بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا نتكلم أيها الإخوة في اللقاء السابق عن حكم العدسات الملونة وأثر هذه العدسات على الطهارة، ومر معنا أن هذه العدسات الملونة لا يجب ولا يستحب غسل داخل العينين كما مر معنا، وبناء على هذا الترجيح فإن لبسها لا يؤثر على صحة الطهارة، ولا يلزم المرأة نزع هذه العدسات. ووقفنا عند المسألة التالية لها، وهي حكم هذه العدسات: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس العدسات الملونة من باب الزينة، أو العدسات الملونة الطبية التي تغير شكل العين، أم لا يجوز؟ اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة على قولين. فبعض أهل العلم قال بعدم الجواز مطلقا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بعدم جواز لبس العدسات الملونة مطلقا، وقالوا لأن فيها ضرر صحي على العين، ولأن فيها غشا وخداعا، وفيها تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى، وقد تدخل في الإسراف المنهي عنه شرعا. لهذه العلل أو الحجج استندوا على قولهم بالتحريم. وقال بعض أهل العلم بأنه يجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة بقصد الزينة، ولكن بشروط. ومن هذه الشروط قالوا ألا يحصل في لبسها تشبه بمن يحرم التشبه بهم، كالتشبه بالكفار أو التشبه بالحيوانات، وألا يكون فيها ضرر طبي على العين، وكذلك ألا يكون فيها تدليس وكذب وخداع. وممن أفتى بهذا القول وهو الجواز بشروط الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ العثيمين، والشيخ الفوزان، أفتوا بجواز لبس هذه العدسات لكن بهذه الشروط. عند النظر في هذين القولين نجد أن القولين متقاربين، فمن حرم نظر أو فمن حرم يعني لبس هذه العدسات نظر للمحظورات المصاحبة للبسها، ومن أباح نظر للأصل، واشترط هذه الشروط تجنبا لهذه المحظورات التي ممكن أن تصاحب لبس هذه العدسات. فمن يتأمل في القولين يجد أنهما متقاربين. والذي يظهر والله أعلم أن لبس العدسات الملونة لا يعتبر من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التغيير ليس تغييرا دائما، إنما هو تغيير مؤقت. ولذلك يقال أن الأصل في لبس هذه العدسات أنه جائز وفق الشروط التي ذكرها أهل العلم: ألا يترتب عليها ضرر صحي، وألا يكون فيها تشبه بمن لا يجوز التشبه بهم، لأن ليس كل العدسات فيها تشبه بالحيوانات، وليس كل العدسات فيها تشبه بالكافرات، وكذلك ألا يكون فيها تدليس. وصورة هذه التدليس أن تلبس المرأة المخطوبة هذه العدسات في اليوم الذي يعني ينظر إليها خطيبها النظرة الشرعية، ففي هذا اليوم لا يجوز لها أن تلبس، لأن في ذلك تدليسا خداعا. بهذه الشروط يكون لبس هذه العدسات جائز، لكن الأولى والأفضل وخروجا من الخلاف أن يتجنب لبس مثل هذه العدسات. النازلة الثامنة من نوازل الوضوء ما يعرف بالقسطرة، وهل القسطرة لها أثر على الطهارة والصلاة أم لا؟ القسطرة أيها الإخوة عبارة عن مجرى أو ما يعرف بالبيب، يصنع من البلاستيك أو من غيرها من المواد الطبية، ويجعل هذا المجرى أو هذا البيب في مجرى البول بسبب يعني عدم إمكانية هذا الإنسان من يعني إخراج البول بنفسه، ويجعل أحيانا كذلك في وقت العمليات إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته فيجعل له هذه القسطرة. وكذلك مما يلحق بالقسطرة ما يعرف بالشرج الصناعي، وهي في الحالات التي يبتلى بها أجلكم الله وأجاركم من كل سوء ومكروه مرضى سرطان القولون الذين لا يستطيعون يعني بسبب هذا المرض أن يقضوا حاجتهم، فهؤلاء تجرى لهم عمليات وتفتح لهم فتحات تحت السرة ويجعل في هذه الفتحة بيب يتصل هذا البيب بالقولون، لأن النجاسة والغائط يخرج من الأمعاء إلى القولون ثم يطرده القولون خارج البدن، فتخرج هذه النجاسة من هذه الفتحة الصناعية أو الطبية التي تجعل لهؤلاء المرضى. فهذه القسطرة وهذا الشرج الصناعي هل يؤثر على طهارة المريض؟ ومن ابتلي وأجريت له هذه العملية فكيف يتطهر وكيف يصلي؟ لتأصيل حكم هذه المسألة لا بد من بيان مسألتين. المسألة الأولى حكم طهارة أصباح أصحاب حكم طهارة أصحاب الحدث الدائم، حكم طهارة أصحاب الحدث الدائم، لأن من يعني استخدم هذه القسطرة فإن البول أو النجاسة تخرج منه بلا إرادته، فكأن حدثه حدث دائم. فما حكم طهارة أصحاب الحدث الدائم؟ المراد بأصحاب الحدث الدائم هم الذين معهم حدث دائم لسبب من الأسباب ولا يمكنه حفظ ولا يمكنهم حفظ طهارتهم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بحدث دائم كمن به سلس البول أو من به انفلات الريح أو المستحاضة التي يخرج منها الدم، فهؤلاء هم أصحاب الحدث الدائم ولا يمكنهم حفظ طهارتهم بسبب هذا الحدث. وضابط الحدث الدائم متى يعطى الإنسان حكم الحدث الدائم؟ إذا استوعب العذر تمام وقت الصلاة المفروضة، بحيث لا يجد هذا الإنسان وقتا أو زمنا يكفي لي يعني وضوئه أو طهارته من غير هذا الحدث. مثال ذلك أن يبتلى الإنسان بتقاطر البول من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أو من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، فيستغرق يعني خروج هذه النجاسة كل هذا الوقت، فهذا يعتبر من أصحاب الحدث الدائم. أو أما لو كان هذا الحدث مؤقت كان يكون لمدة ساعة أو ساعتين ثم يبقى وقت للصلاة فهذا لا يعتبر في حكم الحدث الدائم، إنما يؤجل الطهارة إلى آخر وقت الصلاة. أما إذا استغرق هذا الحدث كل وقت الصلاة فهذا من أصحاب الحدث الدائم الذين قد رخص لهم الشرع. طيب ما حكم صاحب الحدث الدائم؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الفقهاء على أن خروج الناقض لمن حدثه دائم في أثناء الصلاة أنه لا ينقض الصلاة، وهذا بالاتفاق. وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني من شدة خروج الدم منها ونزيفها جعلوا الطست تحتها وهي فيه تصلي من شدة خروج الدم. وهذا يعني الحديث أصل في عذر يعني أصحاب الحدث الدائم. لكن الفقهاء اختلفوا في كيفية تطهير أصحاب الحدث الدائم، متى يتوضؤون وكيف يتوضؤون. والأرجح من أقوالهم والله أعلم أن من كان به حدث دائم أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء، ويجوز له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل في هذا الوقت، ولا يضره الحدث ما دام في هذا الوقت. مثال ذلك: أراد شخص مبتلى بالحدث الدائم أن يصلي لصلاة العشاء، فمتى يتوضأ؟ يتوضأ بعد الأذان، ثم يصلي ما شاء من يعني الفريضة والنوافل، ولو انتقض وضوءه يعني في بعد وضوئه فلا حرج عليه. لا، لكن لا يصح أن يتوضأ قبل الأذان، ولو توضأ قبل الأذان فإنه يعيد الوضوء بعد الأذان. فإذا يتوضأ لكل وقت صلاة، وتستمر معه هذه الطهارة أو الرخصة ولو خرج منه الحدث إلى أن يخرج هذا الوقت. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصحابية من الصحابيات المستحاضات، قال لها: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، والمراد بكل صلاة أي لكل وقت صلاة، لأن اللام هنا المراد بها لام الوقت، كقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لوقت دلوك الشمس. ويلحق بالمستحاضة كل من كان به حدث دائم كأصحاب سلس البول. المسألة الثانية التي يبنى عليها يعني حكم طهارة أصحاب القسطرة، وهي: هل خروج البول والغائط من غير مخرجهما المعتاد ينقض الوضوء أم لا؟ باتفاق أهل العلم أن البول والغائط إذا خرج من مخرجهما المعتاد وهما السبيلان أو هما السبيلين أنهما ينتقض الوضوء، ولكن إذا خرج البول والغائط من غير مخرجهما المعتاد، كأن يخرج من موضع جرح أو بسبب عملية أو بسبب آخر كما سيأتي معنا في غسيل الكلى، فخرجت النجاسة من غير مخرجها المعتاد، فهل هذا الخروج من غير موضعها أو مكانها المعتاد ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والأرجح والله أعلم من أقوالهم أن خروج النجاسة حتى ولو من غير موضعها المعتاد ينقض الوضوء. والدليل على ذلك عموم الأدلة التي تدل على النقض بمجرد خروج البول والغائط، ومنها حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من بول ونوم، في حديث المسح على الخفين، فقال النبي: ولكن من بول ونوم. يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بالخارج دون المخرج، يعني بغض النظر عن مكان خروج النجاسة، ما دام أن هذه النجاسة خرجت فهي تنقض الوضوء. إذا تقرر عندنا هاتين المسألتين، فما حكم يعني هذه النازلة؟ أولا، مدى انتقاض وضوء أصحاب هذه العمليات؟ لا يخلو حال المريض الذي ركبت له القسطرة من حالتين، إما أن تكون القسطرة في محل خروج البول والغائط المعتاد، أو تكون القسطرة في غير محلها المعتاد كما يعرف بالشرج الصناعي. فعلى كلا الحالتين ينتقض الوضوء بسبب خروج النجاسة كما تقدم معنا التفصيل في أقوال الفقهاء. يعني بمجرد خروج البول عن طريق القسطرة، سواء كانت القسطرة من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد، أنه ينتقض الوضوء. المسألة الثانية، كيف يتطهر أصحاب هذه العمليات؟ المريض الذي ركبت له القسطرة أو فتح له شرج صناعي، حكمه حكم صاحب الحدث الدائم الذي لا ينقطع. وقد مر معنا أن صاحب الحدث الدائم الذي لا ينقطع يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بعد ذلك ما شاء من النوافل والفريضة، ويؤدي به كذلك ما شاء من العبادات ما دام أنه في وقت الفريضة، ولا يضره خروج البول أو الغائط في أثناء هذا الوقت. ومثل ذلك من أراد أن يؤدي العمرة أو الحج وهو في الطواف، كذلك يتوضأ قبل الطواف، ثم يعني لو انتقض وضوءه أثناء الطواف لا يضره لأنه من أصحاب الأعذار. طيب، متى ينتقض وضوء يعني أصحاب الحدث الدائم؟ في حالتين. الحالة الأولى، إذا خرج وقت الصلاة المفروضة، والحالة الثانية إذا أحدث حدثا آخر يعني غير خروج البول والغائط. مثال ذلك النوم. لو أن رجل أذن للعصر فتوضأ وصلى ثم نام، ثم استيقظ في آخر الوقت وأراد أن يصلي صلاة من صلوات النافلة أو أن يمس المصحف، ففي هذه الحالة لا بد له أن يتوضأ مرة أخرى. لماذا؟ لأن وضوءه انتقض بسبب آخر غير هذا العذر. النازلة التاسعة من نوازل الوضوء، غسيل الكلى وأثره على الطهارة والصلاة. مرض الفشل الكلوي يعتبر من الأمراض المنتشرة في الوقت الحاضر، وكثير من الناس بمجرد أن يصل به السن إلى وقت معين يصاب بالفشل يعني الكلوي، ولا شك أن هذا المرض من الأمراض الخطيرة التي إذا تساهل فيها الإنسان قد يؤدي إلى الموت، لأن الكلى وظيفتها أن تتخلص من السموم والفضلات والأملاح الزائدة، وإذا لم تعمل الكلى فإن هذه السموم تبقى في دم الإنسان وجسده حتى يموت. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس وتطور العلم والطب، ظهر ما يعرف بغسيل الكلى. وهذا الغسيل ينقسم إلى قسمين، أو هو على نوعين. النوع الأول ما يعرف بالغسيل الدموي أو التنقية الدموية، وهذا يعني غالب يعني ما يقع في هذا الوقت، وهو عبارة عن يعني يحقن المريض بحقنة بإبرة في الوريد ويستخرج من هذه الإبرة دمه ثم يخرج هذا الدم إلى جهاز ويقوم هذا الجهاز بتنظيف هذا الدم من السموم والفضلات والأملاح ويضيف إليه بعض الفيتامينات وغير ذلك ويستمر هذا العمل يعني يخرج الدم ثم يدخل ويخرج ويدخل بهذه الطريقة إلى عدة ساعات قد تستمر أحيانا إلى 3 أو إلى 4 يعني ساعات وأحيانا قد تطول وتتكرر هذه العملية في الأسبوع 3 إلى 4 مرات على حسب حال المريض. القسم الثاني والنوع الثاني من أنواع غسيل الكلى ما يعرف بالغسيل البروتيني، وهذا قد يكون آلي وقد يكون يدوي، وهو كذلك عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض من خلال عملية جراحية، وهذا الأنبوب يوضع بين السرة والعانة، ويعطى المريض يعني بعض السوائل والأدوية الخاصة التي تساعده على التخلص من هذه السموم، ثم يعني يقوم هذا المريض بوضع هذه السوائل في يعني هذه الفتحة وهذا الجهاز الذي يعني قد وضع داخل يعني جسد المريض، وتقوم بعد ذلك أو يقوم هذا الجهاز بعملية يعني عملية المعالجة للفضلات وغير ذلك، ثم يخرج هذا الدم يعني دويا أو آليا ويفرغ في كيس آخر ثم يعني يتخلص منه، وهكذا يعني باستمرار. الفرق بين القسم الثاني والأول أن القسم الأول يعني يجلس المريض ويخرج الدم ويعود في نفس الوقت، أما يعني القسم الثاني فإن هذه العملية تبقى والمريض يمارس حياته طبيعيا ولا يجلس ولا غير ذلك، إنما بعد عدة ساعات 8 ساعات أو 9 ساعات يفرغ المريض هذا المحلول في يعني كيس آخر ويرميه ويملأه بمحلول جديد وهكذا. هذا الفرق بين يعني النوعين وبينهما تشابه. من الأمور التي ينبغي يعني وهي في الحقيقة يعني تؤثر في الحكم الشرعي، هل عملية غسيل الكلى تغني الإنسان عن التبول أم لا؟ إذا كان غسيل الكلى يغني الإنسان عن التبول فهذا يدل على أن النجاسة تخرج من هذا المريض لكن من غير موضعها، عن طريق يعني عملية الغسيل. وإن كان الغسيل لا يغني الإنسان عن التبول فهذا يدل على أن النجاسة يعني تبقى في جسد المريض ثم يفرغها عن طريق التبول. ما حكم يعني طهارة من تجرى له عملية غسيل الكلى؟ عملية غسيل الكلى لما كانت بنوعيها عبارة عن إخراج للدم ويخرج مع هذا الدم شيء من الفضلات والسموم التي في جسد الإنسان بسبب أن الكلية لا تعمل، فهذا ينبني عليه يعني مسألتين، أو حكم طهارة غسيل الكلى تنبني على مسألتين. المسألة الأولى حكم خروج الدم من غير السبيلين، هل تنقض الوضوء أم لا؟ وقد تقدم معنا حكم هذه المسألة وذكرنا أن الراجح أن خروج الدم من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء لأدلة كثيرة ذكرناها. المسألة الثانية وهي خروج هذه المواد التي لها صفات البول من غير مخرجها الأصلي، هل هذه تغني يعني عن التبول أو أم لا؟ فإن كانت تغني عن التبول فهذا يدل أو يعني يبنى على مسألة خروج النجاسة من غير مخرجها المعتاد. وقد تقدم معنا أن خروج النجاسة من غير مخرجها المعتاد يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فما حكم غسيل الكلى من حيث الطهارة وعدمه؟ أولا، حكم غسيل الكلى الدموي، وهو القسم الأول الذي يكون عن طريق جهاز يعني، ويجلس المريض على السرير وينتظر لثلاث ساعات وهو يقوم بهذه العملية. هذا النوع من الغسيل الكلوي اختلف العلماء في حكمه من حيث نقضه الوضوء وعدمه إلى قولين. القول الأول أن الوضوء ينتقض بالغسيل الدموي. لماذا؟ قالوا لأن خروج الدم ينقض الوضوء. والقول الثاني قالوا أن الغسيل الدموي لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا هذه المسألة مبنية على مسألة، أو هذا النوع من أنواع غسيل الكلى مبني على حكم خروج الدم، وقد مر معنا أن الراجح أنه لا ينقض الوضوء. ولكن تبقى مسألة أشار إليها بعض الباحثين في هذا النوع، وهي مسألة أن المواد التي يعني تنقى في عملية غسيل الكلى الدموي تشبه المواد المكونة للبول، وهذا يدل على أن هذه المواد التي تخرج حكمها حكم البول. واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا النوع يغني عن تبول المريض، يعني غسيل المريض إذا كان يجري عملية غسيل كلى لا يذهب إلى يعني الحمام أجلكم الله. لماذا؟ لأن البول لا يتجمع في المثانة، إنما يخرج عن طريق عملية الغسيل. فإن صح هذا القول الطبي فإن هذا النوع يعد ناقضا من نواقض الوضوء. والنوع الثاني وهو غسيل الكلى البروتيني، فهذا ذهب أكثر الباحثين المعاصرين إلى أنه ينقض الوضوء. قالوا لأن هذا الخارج لا يأخذ حكم الدم فقط، إنما يأخذ حكم الدم والبول، لأن فيه صفات البول وتغني عن خروجه من مخرجه الأصلي، فالوضوء ينتقض بمجرد خروج المواد المكونة للبول المصاحبة للدم. إذن خلاصة القول أيها الإخوة أن النوعين سواء الغسيل الدموي أو الغسيل البروتيني يعد ناقضا للوضوء، وعلة نقضه أن المواد المكونة للبول تخرج معه، فكأن البول خرج من غير مخرجه، وهذا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. النازلة العاشرة من نوازل الوضوء أثر نقل وزراعة الأعضاء على الطهارة. بعض الحالات المرضية تحتاج إلى إجراء عملية زرع أعضاء أو نقل أعضاء من مكان إلى آخر، فهل نقل هذه الأعضاء إلى الإنسان سواء من يعني جسده أو من غيره هل لها أثر في على الطهارة أم لا؟ هذه الأعضاء التي تنقل للإنسان إما أن تنقل من الإنسان نفسه مثل عمليات ترقيع الجلد، أحيانا بعض الناس يعني يبتلون بحروق، فمن أنواع أو من طرق علاجهم أن يؤخذ جزء من جلد من موضع آخر ويزرع في هذا الموضع، فهذا يعتبر نقل لكن من يعني أعضاء الإنسان نفسه، أو أن يكون هذا النقل من إنسان آخر، أو أن يكون هذا النقل من حيوان كما مر معنا في صمام القلب الذي يعني يزرع في الإنسان، وقد يكون أصل هذا الصمام هو صمام من حيوان آخر كالخنزير. لبيان حكم هذه المسألة لا بد من الإشارة إلى عدة مسائل شرعية. المسألة الأولى طهارة الآدمي. اتفق الفقهاء على طهارة الآدمي المسلم إذا كان حيا، وهذا بالاتفاق، واختلفوا في طهارة الآدمي الكافر الحي أو الآدمي الميت المسلم أو الكافر. أما الكافر الحي فالراجح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، والأدلة على ذلك كثيرة. أما قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية بسبب الكفر والشرك وليست النجاسة العينية. أما ميتة الآدمي الإنسان إذا مات فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يبقى طاهر ولا ينجس بمجرد موته، سواء كان هذا الآدمي مسلما أو كافرا. المسألة الثانية حكم طهارة العضو المبان من حي، يعني المقطوع من حي. اختلف الفقهاء في حكم العضو الذي أبين من آدمي أو من حيوان حي، والراجح من أقوال أهل العلم أن العضو المقطوع من الآدمي سواء كان كافرا أو مسلما أنه طاهر، أما الحيوان فالعضو المبان منه إذا أبين منه وهو حي فحكمه حكم يعني ميتته، حكمه حكم ميتته. فإذا كانت ميتته نجسة فهو نجس، وإذا كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. ما هي الميتة الطاهرة؟ السمك والجراد، وسائر ميتات الحيوان نجسة. فإذا أبين هذا العضو من حيوان حي، كان أخذ منه عينه مثلا أو جزء من رجله أو عضو من أعضائه وهو حي، فحكم هذا العضو حكم ميتته وهو النجاسة. لكن هذا العضو كما يقول أهل العلم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مما يجري فيه الدم مثل اليد والأذن، فهذا نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. الحالة الثانية أن يكون هذا العضو مما لا يجري فيه الدم ولا تدخله الحياة كالشعر أو الصوف، فهذا طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم عندما مر على شاة ميمونة الميتة قال إنما حرم أكلها. ولذلك يعني الصوف إذا جز من الحيوان أو الشعر ولو كان حيا فهو طاهر. طيب ما حكم هذه الأعضاء المنقولة من حيث الطهارة؟ هذه الأعضاء أو نقل هذه الأعضاء وزراعتها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الأعضاء المنقولة من إنسان. الأعضاء المنقولة من إنسان سواء كانت أعضاء منقولة من نفس الإنسان أو أعضاء منقولة من إنسان آخر فهذه الأعضاء طاهرة كما مر معنا ولا تؤثر على طهارة الإنسان. القسم الثاني الأعضاء المنقولة من حيوان إلى إنسان، فهذا الحيوان الذي سينقل منه هذا العضو لا يخلو كذلك من حالتين: أن يكون هذا الحيوان طاهر كالسمك والجراد، أو من بهيمة الأنعام بعد ذبحها وتذكيتها، فهذا القسم كذلك لا إشكال في جواز نقل العضو منه لأنه طاهر. النوع الثاني أن يكون هذا الحيوان نجس كميتة بهيمة الأنعام أو الكلب أو الخنزير، فهذا الأصل فيه أنه لا يجوز نقل أعضائه للإنسان أو زراعتها في بدن الإنسان. ولما نقول الأصل المراد بذلك الأصل العام، ولكن أجاز أهل العلم زراعة العضو النجس بشرطين، وهذه حالة استثنائية، يجوز زراعة العضو النجس بشرطين. يعني الآن كثير من الأعضاء الطبية التي يعني تزرع في المرضى خاصة مرضى القلب يكون أصلها من الخنزير كصمام القلب وغير ذلك، فهل يجوز زراعة مثل هذا العضو النجس في الإنسان أم لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المريض مضطرا ومحتاجا لزراعة هذا العضو، والشرط الثاني أن يعدم العضو الطاهر الذي يقوم مقامه، يعني لا يوجد بديل إلا هذا العضو، أو قد يكون البديل مكلف ولا يستطيع الإنسان أن يشتريه. فبهذين الشرطين الاضطرار وعدم البديل يجوز للإنسان زراعة العضو النجس فيه. النازل الحادية عشر: كيفية تطهير فاقد العضو عند تركيب عضو صناعي. في بعض الناس قد تبتر بعض أعضائهم فيستبدل هذه الأعضاء بأعضاء صناعية، فكيف يتطهرون؟ هذه المسألة مرتبطة بمسألة ذكرها الفقهاء، وهي حكم وضوء أقطع اليد، يعني حكم وضوء من قطعت يده أو قطعت رجله أو قطع بعض اليد أو بعض الرجل. فقالوا قطع اليد له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون هذا القطع من دون المفصل، أن يكون هذا القطع من دون المفصل، أي تحت المرفق من هنا أو هنا أو هنا، فهذا يجب غسل ما بقي من محل الفرض. يعني لو قطعت اليد من هنا فيجب غسل هذا الموضع، ولو قطعت من هنا فيجب غسل هذا الموضع، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فما عجز عنه المريض أو ما عجز عن غسله من قطعت يده لا يكلفه الله سبحانه وتعالى. وقد حكى الإجماع على هذا الحكم النووي والحطاب من المالكية. الحالة الثانية أن يكون القطع من المفصل، قلنا الحالة الأولى من دون المفصل، الحالة الثانية من المفصل نفسه من المرفق، فاختلف فيها الفقهاء على قولين: هل يجب عليه غسل العضد أو رأس العضد أم لا يجب؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يجب عليه أن يغسل رأس العضد، وسبب خلافهم في تحديد المرفق، هل المرفق يشمل رأس العضد أم لا يشمله؟ فمن قال أنه يشمل أوجب غسل رأس العضد، ومن قال لا يشمل لم يوجبه. الحالة الثالثة أن يكون القطع من فوق المرفق، من هنا أو هنا أو هنا، أو من الساق في الرجل، ففي هذه الحالة لا فرض عليه، يعني لا يجب عليه أن يغسل يديه، لأن محل الفرض قد سقط عنه. إذا تقررت هذه المسألة فما حكم الأعضاء الصناعية؟ هذه الأعضاء بالنسبة إلى الطهارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأعضاء التي لا يمكن نزعها إلا بتلف عضو أو وجود حرج ومشقة، فهذه الأعضاء المركبة لا يلزم الإنسان قلعها عند الوضوء أو الغسل، لقول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. القسم الثاني الأعضاء التي يمكن نزعها وإعادتها دون مشقة، كأن يكون الإنسان قطعت قدمه فاستبدلها بقدم صناعية، إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل هل يجب عليه أن ينزع هذه الرجل الصناعية أم لا يجب؟ القسم الثاني قلنا الأعضاء التي لا يشق عليه نزعها، فإن كان هذا الرجل الذي ركب رجل صناعي لا يشق عليه نزع هذه القدم فيجب عليه أن ينزعها ويغسل الموضع الواجب منها في الوضوء أو في الغسل، ولكن لو أن محل الفرض قد قطع، يعني قطعت الرجل من الساق ولم يبقى يعني محل لغسله، واستبدل هذه الرجل برجل صناعية وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يمسح على هذه الرجل الصناعية ولا على ساقه، وذكر الشيخ الفوزان حفظه الله أنه لا يصح أن يقال عن مثل هذا أنه في حكم الخفين فيمسح، لأن هذا العضو قد سقط ولا تؤخذ هذه الرجل حكم الخفين. فإذا خلاصة هذه المسألة أن هذه الأعضاء إما أن يكون في نزعها مشقة فهذه لا تنزع ولا تغسل، أو أن يكون في نزعها أو ألا يكون في نزعها مشقة فهذه إن كانت تغطي موضعا يجب غسله فإنه يجب أن تنزع ويغسل الموضع الواجب. النازلة 12 أثر سحب الدم على صحة الوضوء. يحتاج الإنسان إلى أن يسحب دم، إما أن يتبرع بدم أو يعني يؤخذ منه عينة للتحليل وغير ذلك، فهل هذا السحب ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة يعني مرت معنا وهي حكم خروج الدم من غير السبيلين، وقد تقدم معنا أنه لا يجب أو أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولذلك سحب الدم لا يعد ناقضا للوضوء على القول الراجح. النازلة 13 والأخيرة أثر التدخين على الوضوء. لا شك أن التدخين محرم، ولكن من استعمله وتناوله هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الأصل في هذه المسألة أن يقال أن نواقض الوضوء توقيفية، ولذلك لا يجوز أن نقول أن هذا الشيء ناقض الوضوء إلا بدليل وحجة، ولا يوجد دليل على أن شرب الدخان أو شرب شيء محرم ينقض الوضوء، وليس كل أمر محرم أو نجس ينقض الوضوء، فالتدخين محرم بسبب ضرره ولكنه لا يلزم أن ينقض الوضوء، وبناء على ذلك يقال أن التدخين محرم ولكنه لا ينقض الوضوء، وبذلك أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. بذلك نكون أيها الإخوة قد انتهينا من الحديث على نوازل الوضوء الجزء الأول، وهي النوازل المتعلقة بأحكام المياه وبأحكام الوضوء، وبقيت عندنا نوازل كثيرة متعلقة بأحكام النجاسات ونوازل متعلقة بالحيض والنفاس، إن شاء الله سنتعرض إليها في القسم الثاني والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.